الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الجملة العددية ليس فيها مفهوم إلا في صورة ما إذا كان المتكلم في مقام التحديد، ليس العدد يعطي مفهوما، وإنما المفهوم إذا كان المولى في مقام التحديد بالعدد، حينئذ تكون الجملة العددية لها مفهوم. فإن المولى إذا كان في مقام التحديد من ناحية الكثرة في العدد أو من ناحية القلة في العدد، معنى ذلك أن الحكم غير موجود في إلا في صورة العدد الكثير، أو غير موجود سنخ الحكم إلا في العدد القليل. فإذا كان المولى في مقام التحديد يعني نوع الحكم مرتبط بهذا العدد، فإذا زال العدد زال نوع الحكم وهو معنى المفهوم. فهنا نحن نقول بوجود مفهوم للعدد للقرينة على ذلك لا للعدد بنفسه، فإن العدد بنفسه لا مفهوم له، كما إذا قال صم 3 أيام في الشهر فإن هذا لا ينفي استحباب صوم يوم رابع ولا ينفي استحباب صوم يوم واحد، فإنه يقول 3 أيام مستحب هذا ليس إلا. أما لا يوجد استحباب صوم يومين، لا يوجد استحباب صوم رابع لقوله صوم 3 أيام، نقول له هذا لا يدل على عدم استحباب صوم الرابع. ولكن إذا كان يقول أقل الحيض 3 أيام، معنى أنه لا يوجد حيض ذو يومين أبدا في هذه المرأة أو في غيرها، لا يوجد حيض عدده يومان أبدا. وإذا قال أقل الإقامة 10 أيام، أقل الإقامة 10 أيام، معنى ذلك لا توجد إقامة توجب القصر 9 أيام أبدا أبدا أبدا، هذا معنى المفهوم. فلو إجا دليل يقول توجد إقامة توجب القصر 9 أيام يصير معارض، يعني يقول أقل الإقامة، أقل ما يتحقق به الإقامة 10 أيام، معنى ذلك لا يوجد إقامة ذو تسعة أيام أبدا. هذا الذي تقدم. الآن تطبيقات هذه القاعدة، تطبيقات راح نجيب للمفهوم، لكون المولى في مقام البيان إذا ذكر العدد راح نجيب تطبيقات للمفهوم، وهو أن العدد يكون محددا للحد المعين قلة أو كثرة، أو للطرفين يكون محددا للعدد قلة وكثرة، يعني لا أكثر من هذا يوجد الحكم ولا أقل من هذا يوجد الحكم، يعني مرة العدد يكون محدد للحد الأعلى فقط الكثرة، مرة محدد للحد الأدنى، مرة هذا العدد محدد للكثرة والقلة. وهو أن يكون المولى في مقام البيان من ناحية التحديد فيدل على المفهوم. التطبيقات التي نذكرها، أول تطبيق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة من بعد 12 خليفة إلى أن تقوم الساعة كلهم من قريش، يعني لا يوجد إمام 13 معصوم ولا الأئمة المعصومين 11 إلى أن تقوم الساعة كل 12، هذا التحديد من ناحية القلة والكثرة، يعني لا أكثر من ذولا أكو أئمة معصومين ولا أقل من ذولا هم المعصومون. فالنبي في مقام التحديد من ناحيتين، من ناحية القلة والكثرة، فيدل على المفهوم، وهو عدم وجود إمام معصوم غير هؤلاء في العالم، لا يوجد إمام معصوم. قد تكون امرأة معصومة كالزهراء، قد يكون نبي معصوم، نعم، لكن أئمة 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 معصومين غير هؤلاء ما موجود، لا الأئمة المعصومين أقل ولا الأئمة المعصومين أكثر، عنوان أئمة. طيب، هذا مثال وتطبيق لمفهوم العدد، لأن النبي في مقام التحديد من ناحية القلة والكثرة. ثانيا قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته، كفارة اليمين، شوف في مقام التحديد، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. بالنسبة إلى العدد، إطعام أو كسوة، إطعام أو كسوة، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، لا يوجد إطعام، لا يوجد كسوة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك، هذا شوفوا، هذا فقط، هذا ذلك، قاعد يشير إلى ذلك، كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هنا المولى في مقام التحديد بالعدد من جهة البيان للحد المعين، يعني كفارة يمين غير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم ماكو، كفارة يمين غير هذا ماكو، إذا حلف يمينا كفارته غير هذا ما موجود. فهو في صدد التحديد بالعدد من جهة البيان للحد المعين. إذن وجوب إطعام أكثر من 10 ماكو، الأقل أيضا لا يجزي، يقول هذا هو الكفارة، إطعام 10، لا الأكثر واجب ولا الأقل يجزي. إذا اختار ماذا؟ الإطعام، أو اختار الكسوة، لا يجب كسوة 11 ولا يجزي كسوة 9، فلا يجزي الأقل، لا يجب الأكثر، لنفس النقطة، وهو أن المولى في مقام التحديد بهذا العدد، غير ما يجزي ولا يجب، غير يعني الأقل لا يجزي، الأكثر أيضا ليس بواجب. طيب، التطبيق الثالث بالنسبة إلى الآية القرآنية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يتربصن 4 أشهر و10. أيضا المولى في مقام التحديد أن المرأة التي توفى زوجها هذا هو فقط، لا يوجد غيره، هذا هو فقط الحكم للمرأة التي توفى زوجها، لا يوجد حكم آخر، لا يوجد حكم آخر. شلون قلنا في الجملة الشرطية: إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا لا يوجد إكرام إذا لم يأتي. هنا عامة المرأة المتوفى هذا هو عدتها 4 أشهر و10، لا الأكثر واجب ولا الأقل يجزي أبدا. نعم، اي هنا إذا أبعد الأجلين، أبعد أجل، نعم صحيح، المتوفى المتوفى ولها حمل، اختلف الموضوع هنا الذين يتوفون ويذرون أزواجا ديك إذا كانت حاملا، ديك إذا كانت حاملا، أما المتوفاة التي ليست بحامل هل عدتها غير هذه؟ غير هذه عدة، هذه الأكثر ليس بواجب، الأقل لا يجزي. أيضا نفس النقطة، أيضا رواية صحيحة معاوية بن عمار عن الإمام الصادق أنه قال: أقل ما يكون الحيض 3 أيام، وأكثر ما يكون 10 أيام، فالحيض لا يكون أقل من 3 أبدا، ولا يكون أكثر من 10 أيضا أبدا، فالأكثر من 10 يعتبر استحاضة. وأيضا ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر أنه قال: لا يكون القر، الطهر، نعم، لا يكون الطهر في أقل من 10 أيام فما زاد، هذا من ناحية القلة، الطهر ما يصير أقل من 10، الطهر بين الحيضتين لا يكون أقل من 10 دائما، دائما أقل من 10 ما يمكن، من تطهر إلى أن ترى الدم أقل من 10 لا يمكن أبدا، وهو معنى المفهوم. وأيضا روى أبو ولاد الحناط عن الإمام الصادق في حديث قال إن شئت فانوي المقام عشرا وأتم، وإن لم تنوي المقام فقصر. يعني العشرة هي أقل شيء يوجب التمام، إقامة عشرة أيام من ناحية القلة. وإن لم تنوي المقام فقصر ما بينك وبين شهرين. فالذي لم ينوي المقام يبقى مردد، يقصر ما بينه وبين شهر. أما إذا نوى المقام عشرا فيتم، فهو في مقام التحييد من ناحية أكثر ما أقل ما تصدق به الإقامة وهي عشرة أيام. أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر قال سألته الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان، يقيم السفر وهو في بغداد فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟ قال لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، يعني أقل الإقامة عشرة. وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان، عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان، قال عليه السلام لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، يعني حتى القضاء في السفر لا يجوز إلا أن يقيم، فهو في مقام التحديد من هذه الناحية. إذن لا يجوز الإقامة بتسعة أيام حتى يتم. طيب الآن تطبيقات لعدم المفهوم، خلينا نجيب العدد وليس المولى في مقام التحديد من ناحية القلة أو الكثرة أو هما معا. هنا الحديث الموجود للإيمان أربعة أركان، هذا عدد للإيمان أربعة أركان: التوكل على الله عز وجل، والرضا بقضائه، وتسليم الأمر إليه، والتفويض إلى الله. هذا الحديث فيه عدد أربعة للإيمان أربعة أركان، لكن لا مفهوم للحديث، يعني لا، يعني قد يوجد ركن آخر للإيمان غير هذه، هذا لا يدل على انحصار أركان سنخ الإيمان، نوع الإيمان، طبيعي الإيمان بالأربعة، وإنما يقول هذه أركان للإيمان، ما ينفي ركن خامس، ما ينفي ركن خامس لسنخ الإيمان، لأن المولى ليس في مقام التحديد من جهة الحد المعين. يعني مثل ما يقوم صوم ثلاثة أيام في الشهر هم عدد، لكن ليس في مقام التحديد. نعم إذا قال للإيمان أربعة أركان فقط، نعم هنا صار بعد ماكو للإيمان غير هذه الأركان، فإذا أجى حديث يقول يوجد ركن خامس للإيمان يصير معارض لقوله للإيمان أربعة أركان فقط، يصير معارض. طيب التطبيق الثاني لعدم المفهوم جاء في الحديث أربعة يذهبن ضياعا، أو يذهبن ضياعا، أربعة يذهبن ضياعا، يعني أربع أشياء أنت تروح من عندك إذا سويتها ضياع، هذا عدد أربعة يذهبن ضياعا: الأكل على الشبع، ما لي فائدة إيش يروح ضياع، الأكل على الشبع إذا ما يضر ما ينفع، السراج في القمر، يقول لك اكو ضوء انت قاعد تمشي بالليل اكو ضوء، بعد ليش السراج؟ هو القمر ضوء، فالضوء يروح ضياع. الزرع في السبخة، ما تزرع في الارض غير الصالحة يذهب ضياعا، والصنيعة عند غير اهلها، اذا تكرم من ليس اهلا للاكرام، الصنيعة عند غير اهلها. هذا الحديث لا دلالة فيه على مفهوم لعدم كون المولى في مقام التحديد من جهة الحد المعين لسنخ الضياع. قد نقول الدعاء على الزوجة، الدعاء عليها يذهب ضياعا، ما يفيد هذا، الله ما يستجيبه لأن أمرها بيدك، فطلقها، طلقها، فتدعو عليها شنو فائدة أن الله يستجيب دعاك؟ الله لا يستجيب دعاك، هذا يذهب ضياعا. هذا يذهب ضياعا، لأن أمر الطلاق بيدك، تخلص منها بالطلاق. ليش تريد الله يهلكها؟ تدعو عليها للموت، تدعو عليها مثلا وتطلقها، هذا أيضا يذهب ضياعا. إذن هذا الحديث لا يدل على ارتفاع سنخ الحكم، وهو فقط ذن الأربعة يذهب نضيعا، ماكو شيء يذهب ضياعا، لا قد يكون أمر خامس وسادس وسابع أيضا يذهب ضياعا. بليل الآن يأتي على هذا المثال، يأتي في مقام آخر يأتي. طيب الآن انتهينا من مفهوم العدد، ورأينا أن العدد في غالبه له مفهوم لكن للقرينة، لأن المولى في مقام التحديد من ناحية القلة والكثرة. الآن مفهوم الاستثناء، هنا الاستثناء نوعان، الأول استثناء راجع إلى الموضوع، موضوع الحكم، يعني الجملة فيها حكم وفيها موضوع، الاستثناء راجع إلى الموضوع، كما في قولنا العالم غير العادل لا يجوز تقليده، عالم غير عادل لا يجوز تقليده، هذا العالم غير العادل، هذا استثناء غير مثل إلا، العالم غير العادل هذا استثناء من الموضوع من العالم، ثم يأتي الحكم لا يجوز تقليده، تمت الجملة. فإذا الاستثناء راجع إلى الموضوع مو راجع إلى الحكم والجملة، هذا استثناء راجع إلى الموضوع. هذا الاستثناء الراجع إلى الموضوع هذا يعتبر الاستثناء وصفا، إذ يدل على توصيف المفهوم الإفرادي وهو العالم، المفهوم الإفرادي وهو العالم وصف بوصف أنه غير عادل، المفهوم الإفرادي وهو العالم وصف بأنه غير عادل. طيب إذا صار الاستثناء هنا صار وصف، وصف للعالم، فهذا الاستثناء يدخل في الجملة الوصفية التي قلنا أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. إذن هذا الاستثناء يطلع ويخرج من الاستثناء الذي نريد أن نبحث عن أن له مفهوم أو ليس له مفهوم. النوع الثاني من الاستثناء، الاستثناء الراجع إلى الحكم، يعني الاستثناء يأتي للجملة التامة، مدلول الجملة التامة، أكو عندنا جملة تامة ثم يأتي الاستثناء، بخلاف هذا الذي تقدم، هذا الاستثناء ما جاء للجملة التامة، جاء للموضوع العالم غير العادل، فهذه مو جملة لا يجوز تقليده، الآن تمت الجملة، فتمامية الجملة جاء بعد حرف الاستثناء. أما يوجد استثناء، حرف الاستثناء يأتي بعد تمامية الجملة، هذا يعبر عنه الاستثناء راجع إلى الحكم، يعني الاستثناء راجع إلى مدلول الجملة التامة، مدلول التام للجملة أكو بي استثناء، كما في قول أكرم العلماء، هاي خاصة الجملة. بعدين يقول إلا الفساق منهم، هذا الاستثناء راجع إلى الحكم، يعني راجع إلى مدلول الجملة الذي تقدمته، هذا استثناء راجع إلى الحكم، أو قل راجع إلى مدلول الجملة التامة. هذا الاستثناء هو الظاهر من أغلب موارد استعمالات إلا، أغلب موارد استعمالات إلا هو هذا الاستثناء من الحكم. يعني شنو؟ يعني إلا قد تأتي لا بمعنى الاستثناء، إلا قد تأتي بمعنى أنها وصف، سموها إلا الوصفية، إذ تقع إلا وصفا لما قبلها، كما في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني غير الله. هنا إلا بعد مو استثناء، هنا إلا وصف، لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني غير الله، لفسدتا. وكذا إذا قال المقر في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، هاي هنا إلا صارت وصف، إلا وصف، إلا درهم صارت وصف، فإنه يثبت في ذمته 10 دراهم الموصوفة بأنها ليست درهم، في ذمتي 10 دراهم موصوفة ليست درهم، هاي صارت وصف، إذن يثبت في ذمتي 10 دراهم، هاي إلا وصفية، ولا يصح أن تكون هنا إلا استثنائية، في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، هاي لا يمكن أن تكون استثنائية لعدم نصب درهم، إلا درهم ما نصبناها، أما إذا كانت استثنائية يكون صير منصوبة، إلا ما نصبناها. أما لو قال جبنا الجملة استثنائية سلبية، ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، ليس هم مرفوعة ها درهم إلا درهم. ليس، لكن جبنا ليس في ذمتي لزيد 10 دراهم إلا درهم، فهنا يجوز أن تكون إلا وصفية كما يجوز أن تكون استثنائية، فإن كانت وصفية فلا يثبت في ذمة زيد شيء أصلا، لأنه قد نفى 10 كلها الموصوفة بأنها ليست بدرهم، نفاها، ليس. وأما إذا كانت الاستثناء فيثبت في ذمتي درهم واحد. زين، في هاي الصورة ليس في ذمتي لزيد 10 إلا درهمون، هاي تقول محتمل وصفية محتمل استثنائية، شو نسوي؟ يقول في هذا الأصل أن تكون إلا للاستثناء، الأصل أن تكون إلا للاستثناء لا للوصف، لأن الحرف إذا جاء يحمل على معناه الغالب الظاهر، كشون أنه لما يجينا فرد اسم راوي واحد معروف وواحد ما معروف يحمل على المعروف إذا شك في ذلك، هنا كذلك إلا معروف أنها للاستثناء، لكن قد تأتي وصفا، فإذا جئنا بجملة لا نعلم أن إلا فيها استثنائية أو وصفية يحمل على الاستثنائية. طيب إذن إلا أغلب مواردها هو الاستثناء إذا جاءت بعد مدلول الجملة، يصير إلا استثناء من الحكم من مدلول الجملة، وغالب مجيء إلا استثناء. نعم قد تأتي وصفا، قد تأتي وصفا، نعم. إيه لا، انت رحت الى ما بعد الا، احنا نقول الا غالبها شنو مو ما بعدها، اي فما اذا اجت الا يعني الا اذا اجت تصير يعني ما بعدها ماذا يكون منصوب، وقد احسن غالب، وقد يكون ما بعدها ايضا استثناء وليس منصوب في النفي ما بعدها يكون ايضا يمكن ان يكون استثناء لكن ما منصوب قليل، على كل إلا إذا وردت غالبا ما تكون استثنائية لا وصفية في الجملة المثبتة. طيب الآن إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في الثاني لا في الأول، وهو الاستثناء إذا كان للموضوع، فالاستثناء إذا كان موضوع هذا يلحق بمفهوم الوصف، وقد تقدم أنه لا مفهوم للوصف، لأن الوصف الثبوت حكم لوصف، ليس معنى ذلك أن الوصف إذا زال لا يوجد هذا الحكم في العالم، لا قد يوجد. هذا النوع وهو الاستثناء إذا كان للحكم هذا ينقسم إلى قسمين، مرة الجملة سالبة كقولنا لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة، أي سالبة، هذا الاستثناء من الجملة السالبة، الاستثناء من جملة سالبة لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة، ومر لا على الاستثناء من جملة موجبة، موجبة كقولنا أكرم العلماء إلا الفساق منهم. إذن هذا كلامنا راح يكون في الجملة الذي يكون استثناء من جملة سالبة، وقد يكون استثناء من جملة موجبة، وكلاهما على الاستثناء راجع إلى الحكم، راجع إلى مدلول الجملة التامة. طيب هذا أولا. إذن كلامنا انحصر وين؟ في الجملة الاستثنائية التي يكون الاستثناء فيها راجعا إلى الحكم أو إلى مدلول الجملة التامة، وهي عبارة عن نوعين: استثناء من الجملة السالبة، استثناء من الجملة الموجبة. أي أول. ثانيا لتوضيح القاعدة نقول الجملة الاستثنائية تتضمن معنيين تامين. الجملة الاستثنائية المعنى الأول يؤخذ ما قبل حرف الاستثناء، معنى التام المستفاد من جملة المستثنى، مستثنى جملة المستثنى مستثنى منه. أكو عندنا معنى للجملة المستثنى منه، أكو عندنا معنى لجملة الاستثناء ما بعد إلا، قبل إلا أكو مع جملة، بعد إلا أكو جملة. ففي الجملة الاستثنائية جملتان، معنى تام وجملة تامة مستفادة من جملة المستثنى منه ما قبل إلا، هاي مقصودة للمتكلم. جملة ثانية بعد إلا، بعد حرف الاستثناء، هم معنى تام هم جملة تامة مستفادة من الاستثناء المقتطعة هذه الجملة من جملة المستثنى منه، هاي يسموها جملة الاستثناء، هاي أيضا مرادة للمتكلم. فالمتكلم حينما يتكلم بجملة استثنائية يعني تكلم بجملتين، جملة ما قبل حرف الاستثناء مرادة، جملة ما بعد حرف الاستثناء أيضا مرادة. لذلك إذا قال إنسان مثلا: كل إنسان أبيض إلا اللبناني، هنا كذب كذبتين، يسجل كذب كذبتين. أول: كل إنسان أبيض، لا كذب، أكو ناس مو بيض إلا اللبناني، يعني اللبناني أسود، هذا مكذب، فأكو لبناني ماذا؟ أبيض، بل أكثرهم بيض. إذن كذبتين، ليش؟ جملة الأولى كذب، جملة الثانية كذب، وهي ما بعد حرف الاستثناء. فالذي يتكلم جملة استثنائية يكون ما قبل الاستثناء خلاف الواقع، وما بعد الاستثناء خلاف، هذا كذب كذبتين، لا يقول أنا تكلمت جملة واحدة كذب واحد، لا، هاتي كذبتان. طيب إذا عرفنا أن الجملة الاستثنائية التي يعود فيها الاستثناء إلى الحكم أو إلى مدلول الجملة التامة هذه عبارة عن جملتين مرادتين للمتكلم. نعم، كلاهما منطوق. نقول إحنا قاعد نقول المعنى، شوفوا الجملة تتضمن معنيين تامين، هاي تتضمن يعني منطوق، تتضمن معنيين تامين. المعنى التام مستفاد من جملة المستثنى، المعنى التام الثاني المستفاد من جملة الاستثناء المقتطع من جملة الاستثناء، هذا أيضا منطوق، أيضا منطوق. لا، احنا قاعد نتكلم لها مفهوم أو لا، الآن بعدنا، الآن قاعد نوضح، نقول جملة الاستثناء فيها جملتان، فيها جملتان، بعدنا الكلام عن المفهوم في الجملة الاستثنائية يأتي. أنا أرجع عن وضع الجملة الاستثنائية التي هي مورد النزاع. المعروف عند العلماء ثبوت المفهوم للجملة الاستثنائية سواء كانت سالبة أو موجبة، سواء كانت سالبة أو موجبة. زين، أدوات الاستثناء مثل من؟ إلا إذا لم تكن وصفية طبعا، غير، سوى، عدا. إذا وقعت الاستثناء هذه الأمور، يعني غير لا تجي بمعنى الوصف، لا تجي بمعنى الوصف، كذلك إلا لا تأتي بمعنى الوصف، إذا وردت الاستثناء فهي أدوات الجملة الاستثنائية. الآن نأتي أنه مستند من قال من مشهور العلماء أن الجملة الوصفية أن الجملة الاستثنائية تدل على المفهوم سواء كانت سالبة أو موجبة. نأتي إلى الدليل ونقول ما هو الصحيح، هل يثبت المفهوم للجملة الاستثنائية بكلا شقيها أو لا يثبت؟ يأتي الكلام عليه السبت إن شاء الله.